بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة التوبة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قبل كلام على الآية يحتاج إلى صياغة الكلام على الآية السابقة، صياغة الاستقراء.
أحسن الله إليكم.
قلنا يحتاج إلى الصياغة.
وهذه الآية الكريمة نزلت لما لمزوا وطعنوا على من يظهر الأعمال المشروعة.
على هذه الآية نزلت.
نزلت لما لمزوا وطعنوا على من يظهر الأعمال المشروعة. وهذه صفة ذميمة من صفات المنافقين، وهي التدخل في النيات. فكيف يقول عن آخر إنه مرائي؟
هل كشف عن قلبه؟
هل يدري ما في قلبه؟
نعم.
ثم بعد هذا تدرون ما في قلبه. ما الفائدة
منها؟ بعده.
فإن الله تعالى هو الذي يعلم.
نعم.
فالنيات لا يعلمها إلا الله. ويوجد في هذا الزمن من يتدخلون في النيات ويقولون فلان فعل كذا من أجل كذا، يقولون هذا من غير دليل.
يوجد في هذا الزمان كثيرا، ولا يوجد فيه في هذا الزمان وفعله في هذا الزمان، يعني هذا موجود. ويوجد من الناس.
أحسن الله عليك.
ويوجد من الناس هذا الزمان، ويوجد من الناس،
ويوجد من الناس من يتدخلون في النيات ويقولون فلان فعل كذا من أجل كذا، يقولون هذا من غير دليل. وهذا من صفات المنافقين، وهو عيب أهل الخير وأهل الصدقات وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض الناس تجده لا يفعل الخير لكن يعيب من يفعل الخير، وهذا والعياذ بالله في قلبه مرض لضعف إيمانه وقلة ديانته. والواجب على المسلم الحذر من صفات المنافقين، الحذر والبعد عن انتقاد المؤمنين والدعاة والمتصدقين وأهل الخير.
والواجب
على المسلم
أن يحذر
من صفات المنافقين. بعدها الحذر والبعد عن انتقاد المؤمنين ويبتعد
حذر من صفات المنافقين.
ثم عليكم أقول الواجب على المسلم الحذر من صفات المنافقين والبعد عن انتقاد
المنافقين. بس السابق يعني ما سبق، بس يكفي. وهذا أن يحذر من صفات المنافقين. شو بعده؟
الحذر والبعد عن انتقاد المؤمنين والدعاة والمتصدقين وأهل الخير.
بس واجب إيش؟ والواجب إيش؟
والواجب على المسلم أن يحذر من صفات المنافقين،
وهي
كعيب الدعاة وأهل الخير من المتصدقين وغيرهم. إذا كنت لا تفعل الخير فكف شرك عن الناس، فإنه
إذا كان الإنسان لا يفعل الخير كذا، فإنه عليه أن يكف عن الناس شرها. إذا كان الإنسان
لا يفعل الخير فعليه
أن يكف نفسه،
أن يكف شره عن الناس، فإنه صدقة منه على نفسه. والذي ينبغي أن تكون الهمة عالية تشارك أهل الخير فتكون مع المتصدقين.
والذي ينبغي للمسلم أن تكون له همة عالية بأن
والذي ينبغي للمسلم أن تكون له همة عالية فيشارك أهل الخير، فيكون مع المتصدقين وأمثالهم،
يكون يشارك أهل الخير من المتصدقين وغيرهم.
أحسن الله عليك.
انتهى؟
نعم.
طيب، عيد الكلام السابق.
صلى الله عليكم. وهذه الآية نزلت لما لمزوا وطعنوا على من يظهر الأعمال المشروعة، وهذه صفة ذميمة من صفات المنافقين، وهي التدخل في النيات، فكيف يقول عن آخر إنه مراء؟ هل كشف عن قلبه؟ هل يدري ما في قلبه؟ فإن الله تعالى هو الذي يعلم، فالنيات لا يعلمها إلا الله. ويوجد من الناس من يتدخلون في النيات ويقولون فلان فعل كذا من أجل كذا، يقولون هذا من غير دليل، وهذا من صفات المنافقين، وهو عيب أهل الخير وأهل الصدقات وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض الناس تجده لا يفعل الخير لكن يعيب من يفعل الخير، وهذا والعياذ بالله في قلبه مرض لضعف إيمانه وقلة ديانته. والواجب على المسلم أن يحذر من صفات المنافقين كعيب الدعاة وأهل الخير من المتصدقين وغيرهم. إذا كان الإنسان لا يفعل الخير فعليه أن يكف شره عن الناس، فإنه صدقة منه على نفسه. والواجب على المسلم، والذي ينبغي للمسلم، أن تكون له همة عالية فيشارك أهل الخير من المتصدقين وغيرهم.
الواجب على المسلم أن تكون همة عالية،
أن تكون له همة عالية
بفعله، نعم تكون همة عالية،
فيشارك أهل الخير.
ورجوع أن تكون همة عالية في المشاركة في فعل الخير المتعدي، في مشاركة أهل الخير في الفعل المتعدي، ويصبح المشاركة في مشاركة أهل الخير في الفعل المتعدي الصدقة والدعوة وغير ذلك، الصدقة والدعوة والدعوة إلى الله وغير ذلك. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم.
والذي ينبغي للمسلم أن تكون له همة عالية في مشاركة أهل الخير في الفعل المتعدي في الصدقة والدعوة إلى الله وغير ذلك. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
طيب
أحسن الله إليكم.
لا.
قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي استغفر لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، فالأمر سواء في ذلك، كقوله تعالى في سورة المنافقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. والمراد إثبات التسوية بين الاستغفار لهم وتركه في استحالة المغفرة. ولهذا قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وهذا على وجه المبالغة، وإلا فلا مفهوم لها. ذلك أي ذلك الحكم الذي حكم الله به عليهم، وهو عدم مغفرة الله لهم، بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي بسبب كفرهم بالله ورسوله. والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا.
قد ينفعه الدعاء مثلا، والكافر لا يقبله العمل.
والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا.
نعم.
والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين صار الفسق لهم وصفا، بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه، فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. أحسن الله إليكم. في البخاري، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام عليه، فلما وقف قلت أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا، أعدد أيامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، حتى إذا أكثرت قال يا عمر أخر عني إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها.
اللهم أكبر. عليه الصلاة والسلام من رأفته فرحمه بأمته.
وذكر ابن عطية أحسن الله إليكم أن في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قال وإذا ترتب التخيير في هذه الآية صح أن ذلك التخيير هو الذي نسخ بقوله تعالى في سورة المنافقون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان فرح المخلفون أي عن غزوة تبوك من المنافقين بمقعدهم خلاف رسول الله أي بقعودهم في المدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فجمعوا بين التخلف والفرح به وهذا قدر زائد على مجرد التخلف فإن هذا التخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي زيادة على فرحهم بتركهم ذلك فجمعوا بين ترك الجهاد وكراهتهم له وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه وقالوا لا تنفروا في الحر أي وقال بعضهم لبعض يثبت بعضهم بعضا عن الجهاد لا تخرجوا للغزو في زمن الحر لما في ذلك من المشقة عليهم فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكور والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية ولهذا قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا أي من حر الدنيا لو كانوا يفقهون أي لو كانوا يفقهون ذلك وجواب لو محذوف تقديره لما آثروا ما يفنى على ما يبقى ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة ولنفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توعدهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم فقال تعالى فليضحكوا قليلا أي مدة حياتهم في هذه الدنيا الفانية الزائلة وليبكوا كثيرا أي في الآخرة الباقية الأبدية حين يصلون إلى النار جزاء بما كانوا يكسبون أي بسبب ما كانوا يكسبونه في الدنيا من الكفر لا ظلم لهم كما قال تعالى في الآية الأخرى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نسأل الله السلامة والعافية وفي هذه الآيات الكريمة التحذير تحذير للمؤمنين من أن يتصفوا بصفاتهم وفيها حث لهم على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيله والتضحية وتحمل المشاق فإنما يصيب المسلم في الدنيا من المشاق قليل والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والدنيا ليست دار مقر ولكنها ممر ومعبر إلى الآخرة وهي مزرعة للآخرة فينبغي للمسلم أن يستغلها ويستفيد ويستغل عمره في طاعة الله عز وجل فإن الدنيا قليلة ومنتهية نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقظة والاتعاظ والعبرة ثم قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله، أي من هذه الغزوة وهي غزوة تبوك، إلى المدينة إلى طائفة منهم، أي من هؤلاء المخلفين من المنافقين، فاستأذنوك للخروج، أي إلى غزوة أخرى في المستقبل، فقل لن تخرجوا معي أبدا، أي في سفر، ولن تقاتلوا معي عدوا، أي في غزوة، وذلك تنكيلا لهم عقوبة لهم بسبب أفعالهم وصنيعهم وتخلفهم من غير عذر، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال تعالى هنا: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أي رضيتم بالقعود في غزوة تبوك من غير عذر، فاقعدوا مع الخالفين، أي الذين تخلفوا عن الغزو. وهذا فيه إذلال لهم وإهانة، لأن كون الإنسان يقعد والرجال يخرجون يقاتلون، ويكون قاعدا كالنساء والصبيان وكالمرضى. ثم إن الله تعالى أرشد نبيه الكريم إلى أنهم إذا طلبوا المشاركة في الغزوة في المستقبل لا يوافقهم ولا يأذن لهم، عقوبة لهم وتنكيلا، لأنهم تركوا الغزو في مشاركة الغزو في تبوك من غير عذر، فنكل الله بهم، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكل بهم وأن يعزرهم عقوبة لهم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، أي من المنافقين، أي لا تصل عليه صلاة الجنازة، ولا تقم على قبره، أي بعد الدفن، لتدعو له، فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة لكفرهم. ولهذا قال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فعلة هذا الحكم هو كفرهم. ولهذا من علم كفره ونفاقه فإنه لا يصلى عليه، أما من لم يعلم كفره ونفاقه فإنه يصلى عليه. فهذه الآية الكريمة قاعدة عامة، أن من علم كفره
نعم
قال: فعلة هذا الحكم هو كفرهم، ولهذا من علم كفره ونفاقه فإنه لا يصلى عليه.
نعم، جعل العلة الكفر، إيه؟ ولا نعم. صلى على أحد من الأثناء ولا أخذ، إنهم كفر له، التعليق علة، العلة المانعة للصلاة عليهم هو كفر بالله.
هذا أحسن لك، هذا ظاهر الآن في الآية وفي التفسير، لكن الآن في الوقت الحاضر من علم أنه لا يصلي،
إيه؟
يعني هو يعرفه من أصحابه أو من أهل حيه وكذا ومات، أو أنه يقطع الصلاة في حين ويتركها في أخرى،
أو أنه
يقطع الصلاة في بعض الأوقات ويصلي بعض الأوقات،
إيه؟
وعالم هل يصلي عليه هو مفردا أم أو أنه لا يصلي بالكلية،
هذا اجتهاد من سيادة على الشخص، وإذا ترك الصلاة له ذلك، وقد قال له نصلي عليه.
طيب هل يحذر من
لا.
هل يحذر غيره؟ هل يكلم غيره في أن لا يصلي
لا.
عليه؟
أوكي.
إذا ما كان ما يصلي في الكلية، إذا ما كان يصلي أبدا مثلا، يقول لفلان ما كان يصلي البتة وسأل عنه مثلا، إذا كان يعني يرى أنه كافر على القول الراجح طبعا خلاف قول الجمهور،
يعني حاب يتحلفه له ذلك، لكن قد يعني قد يخفى عليه شيء من حاله، قد يكون يترك لكن بعض الصوات أنه قد يكون معذور بعذر أو شيء لا يعلم، عذر لا يعلمه، الله أعلم بحاله، لكن هو بيده نصيحة ينصحه في حال حياته، أعد العبارة مش العبارة اللي قبلها.
أحسن الله عليكم.
قبلها:
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا،
نعم.
أي من المنافقين،
نعم.
أي لا تصلي عليه صلاة الجنازة، ولا تقم على قبره، أي بعد الدفن، لتدعو له،
نعم.
فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة لكفرهم. ولهذا قال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فعلة هذا الحكم هو كفرهم. ولهذا من علم كفره
ونفاقه هذا الحكم، علة عدم الصلاة عليهم، علة هذا الحكم وهو عدم الصلاة عليهم والقيام على قبورهم بعد وفاتهم، وعدم الصلاة عليهم بعد وفاتهم، والقيام على قبورهم.
أحسن عليكم. فعلة هذا الحكم وهو عدم الصلاة عليهم بعد وفاتهم والقيام على قبورهم هو كفرهم، ولهذا من علم كفره ونفاقه فإنه لا يصلى عليه، أما من لم يعلم كفره ونفاقه فإنه يصلى عليه. أحسن عليكم. في فتوى أحسن عليكم للشيخ ابن عثيمين كان يشدد في الصلاة على تارك الصلاة.
نعم.
سئل أحسن الله عليكم: من المعلوم أن تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات، مثلا أخبرت إماما أراد أن يصلي على تارك الصلاة، هل هذه من الغيبة؟ فقال: تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، بدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم، بل حكي إجماع الصحابة على أنه كافر مرتد خارج عن دين الإسلام، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يصلي عليه لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا قدم إلى الإمام من تعلم العلم اليقين أنه لم يصلي إلى أن مات، فالواجب عليك أن تخبر الإمام وجوبا، وليس هذا من الغيبة، بل هذا من النصيحة، لأنك بإخبارك إياه تنهاه عن منكر، إذ إن الصلاة عليه حرام. وفي هذه الحال إذا أخبرته يجب على الإمام أن يتوقف وأن يقول: لا أصلي على من لا يصلي. لكن يبقى النزاع فيما بين أهله وبين الإمام مثلا، لأن أهله ربما ينكرون أنه لا يصلي، ربما يقولون إنه يصلي، فيقول: إذا كنتم تعتقدون أنه يصلي فاذهبوا أنتم وصلوا عليه وحسابكم على الله، أما أنا فقد بلغني عمن أثق به أو أنا أعلم عن حاله أنه لا يصلي فلا أصلي عليه، وقد قدمت لي جنازة كانوا يقولون إنه لا يصلي، فلما قدم وسألت قالوا: هذا فلان، قلت: لا أصلي عليه، فقال أهله: إنه كان يصلي ويخلي لا يترك الصلاة مطلقا، فمن ثم تقدمت وصليت عليه.
يرى أنه لا يصلى عليه إلا إذا ترك الصلاة كلها، ما كان يصلي وخلي. والقول الثاني يعلم أنه إذا ترك الصلاة واحدة متعمدا من غير العذر حتى خرج وقتها فإنه يكفر. ذكر هذا ابن القيم في رسالة الصلاة، كان الشيخ يرى مثلا أنه يتأكد أنه لا يصلى عليه.
لكن أحسن الله إليكم، كيف يتبين أنه ترك الصلاة بالكلية؟ إن تركها، إن كان يصلي مثلا ثم ترك الصلاة سنة أو سنتين ثم مات، هل يقال أن هذا ترك الصلاة بالكلية؟
كان يصلي ثم ترك سنتين ثم ترك الصلاة سنتين؟
نعم.
خلاص ترك الصلاة سنتين خلاص. لو ترك الصلاة فرضا واحدا أو يوما أحسن سنتين فإنه لا يصلى عليه. لكن قد قال إن هذا بعد الاستتابة الحاكم، قبل الاستتابة فلا يحكم عليه، لا يحكم الكفر إلا بعد أن يستتيبه الإمام أو الحاكم الشرعي، قالوا استتاب، فإن تاب ثلاثا وإلا قتل، يحكم عليه بالكفر، وهذا ما استتيب، يتركه يكون أمره إلى الله. وقد يكون يعني قد يكون هذا الشخص الذي يحكم إنه لا يعلم حاله، لا يعلم حاله، هل هو يصلي في البيت أو لا يصلي، قد يكون يصلي في البيت، قد يكون يصلي في البيت ولا يصلي مع جماعة.
يعني بعضهم صلى الله عليه تكون قرائن دالة على أنه لا يصلي من أفعاله، ومثلا بعضهم يتعاطى بعض الأمور أو كذا، يكون واضح حاله وبعد السؤال يعلم أنه لا يصلي أبتة ولا يدخل المسجد وأهله يعلمون بهذا.
إذا قال أهله قد يقال، لكن إذا يقول أهله يقول الأصل أنه يصلي إلا إذا استتابه الحاكم،
لكن قد يقول
ولذلك ما يحكم عليه بين طلاق زوجته إلا بحكم الحاكم، يفرق بينهما إذا استتابه الحاكم، أما إذا استتيبه فهو باقي على الأصل.
في بعض الأوقات تحصل لديك بعضهم الأب مثلا يقول شفقة إذا امتنع أحدا أن يصلي فيقول شفقة كان يصلي كان يصلي مثلا حتى لا تترك الصلاة عليه مثلا.
أعرف هذا أمره إلى الله، مقصد هذا أمره الأقرب أنه لا يحكم إليه إلا بعد استتاب الحاكم الشرعي كما قال استتاب ثالثا فإن تاب وإلا قتل، بعد ذلك يحكم عليه بأنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرث أقاربه مسلمون. نعم. أما قبل ذلك فالأصل أن بقاء أحكام الإسلام. نعم، ما دام أنه يسأل الله أن محمد رسول الله ولا يعلم يقينا، لأنه قد يكون يصلي في البيت، قد يكون لا يصلي المسجد يصلي في البيت ويكون عاصي.
في الشام ما ينظرون لهذا لأن ما يرون كفره أصلا.
ما يرون إيش؟
ما يرون الكفر. لأن يقولون تركها كسلا، والكسل لا يكفر به.
نعم، يرى بعض المتأخرين. بعض المتأخرين.
أحسن الله إليكم. في المغني هو رجح عدم كفر تارك الصلاة، وقال ولأن ذلك إجماع المسلمين.
إيش قبله؟ وشيء قبله؟
هو كلام طويل جدا أحسن الله إليكم، ذكر الأدلة ولا؟
روسا كلام بس كذا.
أحسن الله إليكم.
شو أصل الخلاف وبعدين تقفز شوف.
أحسن الله إليكم.
الأدلة.
عدة صفحات يا أحسن الله إليكم. عدد من الصفحات أحسن الله إليكم.
سؤال والراجح.
هو ذكر الأدلة، أطال في ذكر الأدلة من الطرفين. ثم قال ثم رجح أنه لا يكفر. قال ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإن لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين.
هذا إيش القول الثاني؟
نعم، على أنه لا يكفر.
ولأن ذلك إيش؟
ولأن ذلك إجماع المسلمين. فإن لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها. هو كان يقصد الإجماع العملي يعني.
ما ذكر متى يحكم عليه بالكفر، أنه يستتاب الحاكم الشرعي له.
لعله ذكر، لكن كلام طويل جدا. أحسن
ما كان قبل هذا وبعده يذكر الاستتابة، والأقرب أنه لا أحكم إلا بعد الاستتابة، استتاب الشرعي الحاكم الشرعي، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا اختار أحد القولين الحاكم ارتفع الخلاف يحكم عليه، إما يحكم عليه بالإسلام أو يحكم عليه بالكفر. نعم.
أحسن الله إليك.
ولا ما يستطيع أن يجزم بهذا. طيب، وهل هو عنده هذا؟ هو ساكن معه؟
لا، كلا نحن نقول فرضا نسأل أهله قال لا يصلي. نسأل أهله قال ما يصلي، يعني بعض النساء أن تقول زوجي ما يصلي وتسأل بالقضاء بعده ويفتون ب
صحيح، يعني يجب الفرق، يجب عليها أن ترفع وتفسخ.
يعني إذا مات زوجته قالت ما كان يصلي بالبيت، هذا يحصل.
أسأل الله العافية.
هل الأفراد العامة
يمتنعون الصلاة؟
يصلون؟
لا، يصلون، الأصل يصلون مع الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. هي المسألة الخرقي قال ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة 3 أيام، فإن صلى وإلا قتل. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو، إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلامي والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهذا يصير مرتدا عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافا. وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له إن ذلك لا يسقط الصلاة، وإنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته. وإن تركها تهاونا أو كسلا دعي إلى فعلها وقيل له إن صليت وإلا قتلناك.
الأول جاء أحد يعني؟
نعم.
الأول جاحد.
نعم. من أوله؟ وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهذا يصير مرتدا عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافا.
حتى كذلك لو جحد وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج، أو حتى لو أنكر أمر معلوم بدون ضرورة، حتى لو أنكر سنية ركعتي الفجر وغيرها، لأنهم كذبوا لله ورسوله، هذا ما في إشكال الجاحد. بقي من تركها كسلا نعم كمل.
قال وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له إن ذلك لا يسقط الصلاة، وإنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته. وإن تركها تهاونا أو كسلا دعي إلى فعلها وقيل له إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيق عليه فيها ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل، فإن صلى وإلا قتل بالسيف. وبهذا
وإلا قتل
بالسيف. وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي، وقال الزهري يضرب ويسجن، وبه قال أبو حنيفة قال ولا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. متفق عليه. وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. ولأنه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج، ولأن القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة، ولا يجوز شرع جازر تحقق المزجور عنه، والقتل يمنع فعل الصلاة دائما فلا يشرع، ولأن الأصل تحريم الدم، فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص، والأصل عدمه. ولنا قول الله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فأباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأتي بشرط تخليته فيبقى على وجوب القتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وهذا يدل على إباحة قتله. وقال عليه السلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم، والكفر مبيح للقتل. وقال عليه السلام نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم، ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال، فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة. وحديثهم حجة لنا لأن الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كفر، والحديث الآخر استثنى منه إلا بحقها والصلاة من حقها. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، رواه الدارقطني. ثم إن أحاديثنا خاصة فنخص بها عموم ما ذكروه، ولا يصح قياسها على الحج لأن الحج مختلف في جواز تأخيره ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه. وقولهم إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية، قلنا الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركها، سيما بعد استتابته 3 أيام، فإن تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته فلا فائدة في بقائه، ولا يكون القتل هو المفوت له. ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة 1000 إنسان، وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل.
كيف معنى ثم لو كان
يعني حصل عليكم هو يهدد بالقتل من أجل أن يصلي، قالوا فإذا قتلناه فات المقصود وهو صلاته.
ثم إيش؟
ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة 1000 إنسان. يعني يحصل عليكم أن الناس إذا رأوا أن تارك الصلاة يقتل انزجروا وصاروا يصلون، تعظوا بذلك.
ثم لو
فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة 1000 إنسان، وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل. إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه تارك للصلاة فلزم قتله كتارك 3، ولأن الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة، لكن لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها، لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتها، فتصير فائتة لا يجب القتل بفواتها، فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها فوجب قتله. والثانية لا يجب قتله حتى يترك 3 صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإذا تكرر ذلك 3 تحقق أنه تارك لها رغبة عنها، ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرنا. وحكى ابن حامد عن أبي إسحاق بن شاقلة أنه إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها كصلاة الفجر والعصر وجب قتله، وإن ترك الأولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله، لأن الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء، وهذا قول حسن. واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حدا، فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا، اختارها أبو إسحاق ابن شاقلة وابن حامد، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وأيوب السختياني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق ومحمد بن الحسن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي لفظ عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواهن مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه من لم يصل فهو كافر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من لم يصل فلا دين له. وقال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة. ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة،
يعني الصلاة كالشهادة يدخل بها في الإسلام ويخرج بها وبتركها يخرج من الإسلام.
والرواية الثانية يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال إنه يكفر، وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن حذيفة رضي الله عنه
أكثر الفقهاء المتأخرين. نعم
أحسن الله إليكم. ابن القيم أنكر القول بأنه يقتل حدا، قال أن أنكر نسبته إلى الأئمة. قال أن هذا لا يحصل، أن الإنسان يهدد بالقتل ويقال له صلي أو قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي، أن هذا لا يكون إلا من كافر.
في الصورة أصلي ولا أقتل، اقتلوني ولا أصلي أبدا، يقول هذا ما يمكن، ما يمكن يصدر من المسلم.
أحسن الله عليك. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل: وما ينفعهم؟ قال: تنجيهم من النار لا أبالك. أحسن الله عليكم. حتى الشيخ الألباني أقر هذا كلام ابن القيم، أنه إن هدد بالقتل وقال اقتلوني ولا أصلي قال أنه يكون كافرا. وعن والان قال: انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة، فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك. قلت: والله إن غلامي لا يصلي. فقال النسوة: نحن علمناه يسمي. فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها. صلى الله عليكم. هو ذكر
يرون أنه معه شعبة، شعبة التصديق والإيمان، أنه لا يكون كافر، لا يكون لجاحد.
هنا أحسن الله إليكم، هو استدل بهذا الأثر عن ابن مسعود، نعم، عن والان، قال: إن والله إن غلامي لا يصلي، استدل به على صحة ذبيحة تارك الصلاة. لكن البخاري ذكروا في الحاشية أن البخاري ذكر هذا الأثر في التاريخ الكبير، قال: والان الحنفي سمع ابن مسعود في ذبيحة الصبي، يعني أنه لا يصلي لأنه صبي.
والان إيش؟
والان الحنفي سمع ابن مسعود في ذبيحة الصبي،
ليس بذبح الكافر،
يعني أنه لا يصلي لأنه صبي لم يبلغ. حسن الله عليكم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. متفق على هذه الأحاديث كلها، ومثلها كثير.
إذا من يقول أن الصدر في الصلاة الإيمان، يقول يكاد يصلي ينتهي الإيمان، ما يبقى معه ولا برة ولا 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 مثقال، ينتهي إذا ترك الصلاة، لأن الصلاة الشرط في صحة الإيمان. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على الفرج على الولاة وقال: إلا أن ترى كفرا بواحا وعندكم يا الله برهان. ثم قال في حديث آخر: قل يا رسول الله أفلا ننبئهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن إقامة الصلاة، ترك الصلاة كفر بواح.
أحسن الله عليكم. ثم ذكر الكلام الذي قرأناه، قال: طيب، لأن ذلك أجمع المسلمين.
طيب، شوف التفسير عشان شوف الموقف.
أحسن الله عليكم. فهذه الآية الكريمة قاعدة عامة، أن من علم كفره هذا فارق بين المسلم والكافر. من علم كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يعلم كفره فإنه يصلى عليه، لأن من كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وقد كان
من علم كفره بإقراره.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أي أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي إنما يريد الله تعذيبهم بها في الحياة الدنيا.
الحياة الدنيا الآية الأولى، أما الآية الثانية إنما يعذبهم بها في الدنيا، ما في الحياة الآية هكذا. ها؟
نعم نعم، أحسن لك.
يعذبهم بها في الدنيا،
إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، أي إنما يريد الله تعذيبهم بها في الحياة الدنيا بأنواع البلايا والمحن، وذلك بما ينالهم من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك، وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
سبق الفاتحة الأخرى ما لهم مشقة الشديدة فيه في حفظها وجمعها والخوف من ذهابها إلى غيرها. كان هذا في السلول. نعم
أحسن الله عليكم.
ولكن ما يحصل له
وتزهق أنفسهم. أحسن الله عليكم. وذلك بما ينالهم من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي وتخرج أنفسهم بالموت وهم متصفون بالكفر، فيعذبون في الآخرة مع العذاب المعجل في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهي لأمته أن يغتر بما يعطيه الكفار من الأموال والأولاد وأن يعجب بها. ثم قال الله تعالى
البركة يحتاج بعد إعادة هذا الشيء وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع خديه وصلى الله عليه وسلم.